الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتبع السابقين الأولين بإحسان يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال قال إبراهيم رحمه الله: وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة رضي الله عنهم من الدين، فهو من فالحب في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، فحبهم من الدين، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. إذا كان هدف الأنصار رضي الله عنهم فكيف بالمهاجرين الذين هم أفضل منهم؟ والله تعالى بين أنه لا يغتاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر يغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يغتاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. فلا شك أن المؤمن يحبهم حبا عظيما، لأنهم خير القرون، ولأنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم، وهم الذين نقلوا لنا الدين، فلهم حق على كل مسلم في كل زمان ومكان. لولا أن الله تبارك وتعالى قيض هؤلاء الرجال وهؤلاء الأفداد لما وصل إلينا الدين، فهم الذين نقلوا الدين وجاهدوا في سبيل الله جل وعلا حتى انتصر دين الله وظهر وعم في مشارق الأرض ومغاربها. فلا يكون لم يأتي قبلهم مثلهم، ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم. فهم خير القرون، وهم أفضل خير قرن مر على هذه الأرض منذ آدم إلى قيام الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض رواة الحديث: بعثت في خير قرون بني آدم. هذا القرن خير قرون بني آدم على الإطلاق، خير القرون على الإطلاق. وتعريف الصحابي على المشهور عند الجمهور هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو المشهور تعريف الصحابي، وليس مقصود الرؤية البصرية. ولذلك بعضهم يقول هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معروف أنه ليس المراد الرؤية البصرية، وإنما المراد أنه اجتمع به، يعني يشمل الأعمى الذي لا يرى فإنه صحابي بلا خلاف. فالمراد بالرؤية يعني اجتمع، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أي اجتمع به، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، هذا شرط. من رآه كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد صحابيا، شرط أن يجتمع به حال إيمانه ثم مات على ذلك. فلو تخللت ردة، لو تخللت ردة بين الرؤية والموت فلا يخرج عن كونه صحابيا، لأن التعريف ينطبق عليه، مثل من ارتد من الصحابة ثم رجعوا كالأشعث بن قيس وطليحة الأسدي وعبد الله بن أبي السرح وما شابه هؤلاء، حصلت ردة ثم رجع آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ثم ارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك. فالردة لا تحبط الأعمال السابقة، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أما من رجع إلى الإسلام فعمله السابق يعود إليه. ولا حديث في فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة معروفة، منها حديث وردت بفضل العام كهذه الحديث وبدأ به المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك ذكر الحديث التي فيها الفضل الخاص لكل صحابي بعينه. كثير من الصحابة وردت لهم مناقب وفضائل خاصة، فبدأ بالحديث العامة حيث الأول مرة معنا، وأنه ببركة الصحابة رضي الله عنهم يفتح لهم، وليس المراد أن يفتح لهم بدون قتال، يعني المراد أنهم ينصرون بفضلهم رضي الله عنهم، لأن النصر ينزل على حسب الصبر والإيمان. فإذا كان المجاهدون على درجة من الإيمان والصبر صار النصر أكثر في حقهم. حديث ثاني في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم، خير القرون خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضيل الصحابة رضي الله عنهم المشهور عند الجمهور أنه تفضيل أفراد، في خلاف لكن الأكثر على أنه تفضيل أفراد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التفضيل تفضيل أنه تفضيل عموم، وأنه قد يأتي من التابعين من يكون أفضل من بعض الصحابة كالأعراب الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ولا يعرفوا بجهاد ولا يعرف بإنفاق في سبيل الله ولم يتحمل شيئا من الحديث، وإنما رأاه مرة واحدة ولا يعرف بشيء من هذه الأعمال العظيمة. فبعض العلماء يرى أن بعض التابعين سعيد المسيب والحسن البصري والنخعي وامثال طاووس وامثال هؤلاء أنه أفضل من بعض الصحابة كالأعراب ونحوهم، ولكن المشهور عند جمهور أهل العلم أن التفضيل تفضيل أفراد، وأن الصحبة لا يعدلها شيء مهما كان الصحابي، ولو رآه مرة واحدة ولو كان عربيا ولو لم يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفق في سبيل الله، التفضيل تفضيل أفراد، هذا هو المشهور عند جمهور المحدثين. أما تفضيل التابعين فالأشهر أنه تفضيل مجموع، أن مجموع التابعين أفضل من مجموع أتباع التابعين، وقد يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، لأن التابعين ليس عندهم عمل يعني اختص به، الصحابة عندهم الصحبة هذه انفردوا بها ولم يشركهم في فيها غيرهم. أما بالنسبة لأتباع التابعين فليس عندهم عمل انفردوا به، لهم يعني فضيلة السبق والقرب من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفضيلة رؤية الصحابة، لكن رؤية الصحابة ليست كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال المسألة هذه أسهل، والفضل بعض أتباع التابعين على بعض التابعين الأمر في هذا أسهل. في بعض الأحاديث في شك، لا أدري ذكرها بعد القرن قرنين أو ثلاثة، لكن وردت أحاديث كثيرة بلا شك وهي المعتمدة، والقرون المفضلة ثلاثة وليست أربعة. أما هذا الشك من الراوي فيطرح الشك ويؤخذ بالروايات التي ليس فيها شك. فالقرون المفضلة هي القرون الثلاثة فقط، وهذا كالإجماع بين أهل العلم أنه أن القرون المفضلة هي الثلاثة: الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين. اختلف العلماء رحمه الله في تحديد القرن بكم سنة، ورد أقوال كثيرة جدا من بعضهم 50 و70 و90 و100 و120، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يحدد بقدر معين. المشهور أشهر الأقوال أنه 100 سنة، هذا القول المشهور، لكن الأقرب أنه لا يحدد بسنين بعدد معين، وإنما المراد بالقرن هو انقراض أكثر أهل العصر، والغالب أنه يحصل 100 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيحين: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، يعني يريد أن ينقرض أو ينخرم ذلك القرن. فالقرن يعني في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يتعدى 100 سنة، لكن في الأمم الماضية قد يطول. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، قرون في الماضيين قد يمتد إلى 1000 سنة كما حصل لنوح عليه السلام عاش أكثر من 1000 سنة. فهذا هو الأقرب أن القرن يعني يتحدد أو يكون بموت معظم بانقراض أكثر أهل العصر، ولو بقي الأحاد منهم. فإذا بقي الأحاد من التابعين مثلا فصار أكثر الموجودين من أتباع التابعين، وقال هذا قرن أتباع التابعين، ولو بقي أفراد من التابعين. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذه الناس مرت معنا فيما مضى، لم يشهدون ولا يستشهدون، هذه لها معنى يعني فيها قولان. القول الأول أنهم يشهدون ولا تطلب منهم الشهادة لعدم ثقتهم، ما يطلب منهم الشهادة لأنهم غير ثقات، شهادتهم ليس لها فائدة ليس لها قيمة، فلا أحد يطلب منهم الشهادة، لأنه لو شهد لقيل هذا ليس بعدل ولا فائدة من شهادتهم لكثرة الكذب فيهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون من غير أن يتحملوا الشهادة. فمعنى يستشهدون إذن على القول الأول لا يطلب منهم الأداء، وعلى المعنى الثاني لا يطلب منهم التحمل. إذن يستشهدون هذه تحتمل التحمل والأداء، فقول حملت على التحمل، القول الثاني أو فسر في القول الأول بالتحمل، فسرت في القول الثاني بالأداء، واللفظ صالح للمعنيين، لأنه قد استشهد فلان يصدق على أنه طلب منه يتحمل، قل لا يصدق الاستشهد استشهدت واستشهدوا شهدين من رجالكم، أي أطلب منهم أن يتحملوا. وإذا أردت أن تدعوه للأداء تقول إيش؟ استشهدت فلانا، أي طلبت منه الأداء، فاللفظة صالحة للمعنيين ولا مانع من إرادة الأمرين، وهي ذم على كل الحالين. هم يشهدون من غير تحمل، والذي يشهد من غير تحمل يشهد إيش؟ زورا كذبا، إنه ما تحمل، يشهد بغير علم، والذي لا يطلب منه الأداء ويأتي ولا يطلب منه لحقارته والاشتهار بالكذب هذا أيضا ذم له، ويخونون ولا يؤتمنون، هذا أيضا دل على الصفة الذميمة فيهم خيانة، يعني يشتهر فيهم الكذب وخيانة والعياذ بالله، وينذرون ولا يوفون، هذه الصفة الثالثة ذميمة، ينذر الله علي أن أفعل كذا وكذا ولا يفي بنذره، ويظهر فيهم السمن، السمن المذموم والذي يكون بسبب كثرة المطاعم والأكل والشهوات والتفنن في ذلك. أما إذا كان السمن هذا يعني خلقة وليس بسبب والإنسان معتدل في مطعمه ومشربه فلا يذم على ذلك. وجد من الصحابة من كان سمينا كابن عمر رضي الله عنهما، وهذا ليس دليلا على يعني أو ليست صفة دم إذا كان خلقة، لكن الغالب في القرون المتأخرة أنه يكون بسبب كثرة الأكل والشرب والدعة والسكون والراحة وعدم الحركة فيكون سببا للسمن. هذا هو المذموم، المذموم لأنه تكالب على الدنيا وآثر الشهوات وأعرض عن دين الله. أما إذا كان قائما بما أمر الله وهذا خلقة، لأن الناس يتفاوتون في السمن والأجسام تتفاوت، إذا كان كذلك فلا لوم عليه. حديث ثالث: خير الناس، هذا فيه عموم، خير أمتي، هذا خير الناس يشمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأمم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا ليس فيه شك. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، الشهادة ما تحتاج إلى يمين، لكن هذا كما قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، لأنه حقير فلا يعلم أنه لا يقبل قوله بدون يمين، فلا بد أن يحلف، فأحيانا يشهد ثم يحلف، أحيانا يحلف ثم يشهد، فلا يبالي باليمين، ما يبالي، اليمين جاهزة، أحيانا تكون قبل الشهادة: والله إني أشهد أن فلان فعل كذا، أو فلان فعل كذا، والله العظيم إني رأيته فعل كذا، لأنه حقير فلا يقبل قوله، فكلما تكلم أيده باليمين لحقارته ومعرفته بالكذب.
قال رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم رضي الله عنهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنهما، وقول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رضي الله عنه رحلا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب اللبن؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها فرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. تريحون بالعشي تسرحون بالغداة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
تفصيل بالنسبة لفضل الصحابة رضي الله عنهم، لو قال قائل هناك حديث وردت يعني قد يكون فيها شيء من الإشكال، وهي ما رواه أبو داود بسند فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو حسن بمجموع الطرق، مر معنا أيضا وقوله عليه الصلاة والسلام فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50، قال منا ومنكم، قال بل منكم يعني من الصحابة رضي الله عنهم. فهل يدل هذا يعني هل يكون في دلالة على فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ والحديث الثاني ما رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهذا رواه الترمذي سند لا بأس به، فهذا أيضا قد يكون فيه شيء من الإشكال. فكيف الجواب عن الحديث الأول العام يجر 50؟ كيف نجيب عنه؟ الأجر غير الفضل، هذا صحيح ذكر بعض العلماء لكن فيه جواب أوضح من هذا مر معنا في المضار باستثناء الصحبة، العام الأجر 50 ما عدا لأن الصحبة ليست موجودة، فإذا جيء بالصحبة فضلت ورجحت ولو كان أجره مضاعف. فالذي له أجر 50 يعني إذا صلى وصام وزكى وحج وكذا له أجر 50، صحابي يصلي وصوم وزكي، لكن ما يلزم أن يكون أفضل منه، لأن مثل ما قال والله فلان، لو قلنا فلان له مثل عمل له مثل أجر 50 من فلان، لكن الأول المفضل عليه عنده أعمال أكثر، هذا عنده مثلا نقول 5 أعمال كل عمل يعمله له أجر 50 من ذاك، لكن ذاك عنده 100 عمل مثلا، واضح؟ ذاك سيكون أفضل منه، ولو كان يأخذ على 5 كل واحد يأخذ على أجر 50 لكن ذاك عنده أعمال أكثر منه، فما قال أنه له أكثر من عمل كل صحابي، لا، لكن كل عمل يعمله يكون مضاعفا إلى 50 ضعف، لكن الصحابي انفرد بعمل لا يوجد عنده ولا يعدله شيء. طيب الحديث الثاني أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا الجواب عنه يقال ليس أولا قال لا يدرى أوله خير آخره لم يجزم بأن المتأخرين أفضل من المتقدمين، والوجه الثاني أن يقال إن المراد لأن ذكر الحديث في ما يتعلق بالفتوحات في آخر الزمان وقتل الدجال وما يحصل من الفتوحات العظيمة فتح قسطنطينية ونحو ذلك، فيعني لا يدرى أوله خير أم آخره يعني إشارة إلى كثرة الخير الذي يحصل في آخر الزمان، وأنه لا يقل عن الفتوحات هو الخير الذي حصل في أول الزمان، يعني أثر هؤلاء عظيم مثل أثر أولئك، لكن افتتحوا الدين، افتتحوا الأمصار ونشروا الدين، وهؤلاء افتتحوا الأمصار في آخر الزمان ونشروا الدين كذلك، بعدما اندثروا الحسر عادوا وفتحوا ونشروا الدين. هذا يعني من جهة الأثر، فتحات والخير والعدل والأمن والرخاء الذي يكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام، فليس فيه دلالة صريحة على تفضيل. ثم قال رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار بالدليل والتعليل. الدليل ما هو؟ يقول: لأن الله تبارك وتعالى قدمهم في الذكر كما قال تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وفي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالتقديم في الذكر يدل على الفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ولكن لو قال قائل فيه يعني إيراد هنا إنه ثبت في صحيح البخاري وغيره، وأظن في مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر إيش للأنصار والمهاجرة. فبدأ بالأنصار، فيكون يعني بدأ يعني هنا بدأ به في القرآن وبدأ به في السنة، وبدأ بالأنصار في السنة. هل هذا فيه إشكال؟ الجواب عنه ظاهر، وقال هذا من أجل إيش؟ الوزن، الأنصار والآخرة المهاجرة، وليس يعني هذا لأجل الوزن، مثل ربي هارون وموسى لأجل القوافي آخر الآيات، المعروف أن موسى أفضل من هارون، هذا ليس فيه دليل، لأن التقديم والتأخير له علة معروفة فلا يكون للتفضيل. أما التعليل فظاهر أيضا، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، لأنهم هاجروا ونصروا، أما الأنصار فإنهم اقتصروا على النصرة رضي الله عنهم أجمعين. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يعني ذكر الله تعالى الهجرة والتضحية بالأموال بالديار والأموال والنصرة أيضا، وبين جل وعلا أنهم يريدون وجه الله، لا يريدون دنيا ولا يريدون خيان ولا سمعة. إلا تنصروا فقد نصر الله، إلى قوله: إن الله معنا. هذا الفضل أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر أفضل الصحابة بالإجماع، لا خلاف أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد نبيهم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة. ومناقبه كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، المؤلف ذكر طرف من ذلك، ذكر حديث الهجرة. وجه الدلالة من هذا الحديث في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى اختاره لأن يهاجر وأن يصاحب نبيه عليه الصلاة والسلام دون غيره، فإن أبا بكر رضي الله عنه أراد الهجرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فانتظر أبا بكر، لكان يريد أن يبادر مع أول المهاجرين، لما قال له ذلك انتظر، ويعني فهم من ذلك أنه أمره بالانتظار من أجل صاحبه، لكنه ما صرح له. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام في الظهيرة كما في صحيح البخاري، قال: قد أذن لي. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، قالت عائشة: فما رأيته أو ما علمت أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي يومئذ. فصحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت في هذه الآية: لا تحزن، إذ يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، هذا أن أولا أنه مدح الله تعالى بوصفه بالصاحب، ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه، لا شك أن هذا وصف عظيم، أن يوصف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة خاصة بعد العامة، هذه صحبة خاصة في الغار لم يشركه فيها أحد، يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وهذه المعية الخاصة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر رضي الله عنه. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، هذا دليل على أن الغار كان مكشوفا. أما القصص المشهورة أنه عششت العنكبوت وباضت حمامة وكذا، يعني هذه يعني ورد في بعض الحديث أن الغار كان فيه نسجت عليه العنكبوت، نقول وإن كان هذا ورد ذكر الحافظ رحمه الله قرأه الظاهر أحمد وسناد الحسن أن العنكبوت عششت عليه، لكنها لم تحجب الرؤية، لأنه مشهور عند بعض مشهور في السير أنه يعني كانت الرؤية محجوبة، عششت العنكبوت وباضت حمامه عششت وباضت فكان مغلقا، لكن ظاهر الآية ظاهر الحديث قول أبي بكر رضي الله عنه أن الغار كان مكشوفا والرؤية ممكنة، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه أو لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فهذا دليل على أنه مكشوف، لكن الله تعالى أخذ أبصاره، وهذا أعظم في المعجزة، الله تعالى أخذ أبصارهم مع أن الغار مكشوف. وجلس رجل يبول والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يرونه، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أتراه رآنا، يعني رآهم سكت، قال لو رآنا ما كشف عن فرجه، لو كشف عن عورته جلس يبول أمام باب الغار، فأبو بكر رضي الله شك يعني هل رآنا وسكت، يعني قد يكون بعض المشركين مثلا متعاطفا وهو كافر يرآهم لكن سكت ما حب أن يخبر بقية المشركين، لكن قد يكون خرج معهم يعني مكرهان وكذا، فشك أبو بكر قال يا رسول الله تراه رآنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو رآنا ما كشف عن فرجه، هذا يعني ما راهم وأمامهم جلس يقضي حاجته وهم أمامه ولم يرهم، ولا عجب في ذلك، الله تعالى على كل شيء قدير. المقصود أن هذه من فضائل أبو بكر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله بقية فضائله. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. الفحش يطلق على ما غلظ من كل شيء، قال هذه نجاسة فاحشة يعني كثيرة، هذا أصل كلمة فحش أي غلظ، فيطلق على كل شيء صار كثيرا، فالفحش هذا أصل، لكن صار يطلق في الغالب على القول البذيء السيء والأفعال السيئة، فاحشة الأفعال القبيحة لتعلق بالزنا واللواط والعورات، وإذا قيل قول فاحش يعني قول بذيء فيه قذف أو فيه لعن أو شتم أو كلام يتعلق بالعورات وكذا، لم يكن فاحشا أي لم يكن يقول الكلام الفاحش أو يفعل أفعال الفاحشة يعني القبيحة التي قد كثر وغلظ قبحها، ولا متفحشا، تفحشا يعني ما يقوله بطبيعته ولا يتكلفه، لأن الصفات قد تكون جبلية في الشخص وقد تكون متكلفة، بعض الناس قد يكون غليظا أو فاحشا بطبعه، وبعض الناس لا طبعه ليس فاحشا لكنه يتفحش يقلد ويقتبس من غيره حتى يكون كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني طهر عن هذا تطهيرا تاما، ليس من 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 أصل خلقته وفطرته ولا يتقمصه أو يتلقفه من أحد عليه الصلاة والسلام.